أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في المجمل والمبين، والبحث هذا الأخير في مباحث الألفاظ، هذا البحث شديد الصلة ببحث الظهور، ببحث الظهور، ووقع البحث في هذا الظهور أن المجمل والمبين هل هو وصف واقعي أو وصف أو أنه وصف فوقع الكلام في أنه هذا الوصف المجمل والمبين هل هو وصف واقعي أو أنه وصف نسبي وإضافي. نفس هذا المبحث، نفس هذه الإثارة إثارة جيدة، أن الوصف البين وصف واقعي ذاتي أو أنه وصف إضافي نسبي. ربما يقال أن التقابل هكذا، يعني بعض الصفات والأوصاف خارجية عينية، وبعض الأوصاف والصفات ذهنية إدراكية وليست خارجية عينية. طبعا هذا المبحث حساس ولغط كبير فيه في بحث الظهور، بل في بحوث معرفية كثيرة أخرى. الآن مثلا لفظ البديهي هل هو وصف ذاتي واقعي أو أنه وصف إدراكي ذهني في ذهن البشر بلحاظ الأمور الخارجية، البداهة وعدم البداهة والنظرية، طبعا يترتب عليه أمور كثيرة في الأدلة والاستدلال، ولعل بعض الأمور يكون الوصف فيها بلحاظين وليس بلحاظ واحد فعلى أي حال، مثلا البداهة بعضهم قال شبيهة حين البداهة ظهور البيان متقارب، بعض قال في البداهة أمر نسبي أو وصف ذهني إدراكي، فإذا كان أمر يروج كثيرا، يعني يروج أدلته ودلائله دلائله الرصينة المتينة، فيبده لدى العقول والأذهان، فربما تزداد البديهيات وربما تنقص وتزداد النظريات إذا قل التعليم والتعلم. مثلا الضروريات في الدين، تارة بلحاظ العلماء الضروريات مساحتها أكثر، بلحاظ أهل الفاضل مساحتها وسط، بلحاظ عامة الناس مساحتها ضيقة. فالضروري أو وصف الضروري والضرورة ليست أوصاف ذاتية خارجية قالوا، لا بل هي أوصاف ذهنية إدراكية. ثم لما تكون أوصاف ذهنية إدراكية، هل يؤخذ فيها المعدل الوسط النوعي أو يؤخذ فيها حال كل فرد فرد بالنسبة لهذا ضروري بالنسبة لذاك ليس ضروري؟ هذه مباحث حساسة سواء في المعقول في البحث العقلي أو في البحث الفقهي أو في بحوث أخرى كثيرة تثار، هذه المباحث. نعم، فبالتالي هناك إذن لغط الظهور، مثلا الظهور نفس بحث الظهور الآن وبحث مبين، الظهور وصف ذاتي يعني كون تركيب الكلام فيه مقتضيات من المعادلات النحوية والصرفية والبلاغية بحيث يعطي المعنى، هذا معنى الظهور. أو هو بلحاظ الأذهان ليس بلحاظ المعادلات، الظهور ليس بلحاظ علوم اللغة وعلوم المودعة في اللغة، وإنما الظهور بحسب الذهنية العامة لعرف الناس، أو هي أو الظهور بحسب ذهن كل فرد فرد، هذا بالنسبة إليه الأمر ظاهر وذاك بالنسبة إليه الأمر غير ظاهر، هذا لغط وجدلية منتشرة. المدار على ماذا؟ ثم حتى العرف، فإذا إما وصف ذاتي للكلام بلحاظ قواعد علوم اللغة أو وصف إضافي إدراكي بلحاظ المعدل الوسطي للناس، أو هو وصف إضافي نسبي بلحاظ كل فرد فرد، هذه احتمالات. ثم العرف، أي مدار في العرف؟ عرف كل جيل جيل أو مجموع الأجيال أو جيل صدور النص، عرف جيل صدور النص، هذه كلها احتمالات تذكر. وعلى أي تقدير الأمر لكي ينضبط؟ طبعا إذا كان وصف ذاتي للخارج العيني يكون منضبط في الظهور، في الكلام العلوم النقلية، الكلام يقع حتى في البداهة في العلوم العقلية والنظرية، العقل البداهة في العلوم العقلية موجودة أيضا، لا بأس. فائدة بعد مختصرة عقائدية جيدة، يقال البداهة لدى المعصوم دائرتها أوسع من البداهة لدى أحد الناس العاديين. فمن ثم قدرة إدراك المعصوم تختلف عن قدرة البشر. البداهة التي هي الفطرة أو رأس مال معين حتى يقال في الناس ليست على حدود واحدة في كل الناس. وبعبارة أخرى كلما ازداد الإنسان علما من آحاد عموم الناس، كلما ازداد علما كلما تزداد دائرة بداهته وتبدل الأمور لديه وسرعة الإدراك للنتيجة. الآخرون ربما يرون أن هذا حد، لكن بالنسبة لهذا الذي ازدادت حصيلته وخزينة العلمية لا، هي مو حد بعيد، إنما هو سرعة إدراك النتيجة من خلال تراكم كثير للمعاملات المبدهة لديه في ذهنه. نعم، هذه أمور على كل لا بد من الالتفات لها، سواء في البحث العقلي أو في البحث النقلي. أيما كان، إذا كان الوصف واقعي عيني خارجي للخارج يكون هذا الوصف منضبط، لأن العين الخارجي لا يطرح عليه التغير بتعداد الأفراد أو بتعداد الأزمان، وإن كان يطرح عليه التغير لكن قليل، بخلاف ما إذا جعل الوصف نسبيا بالإضافة إلى الأفراد أو بالإضافة إلى العرف. وقد يقال أن الأمر لا هو عيني خارجي محض، ولا هو إضافي محض ونسبي ذهني إدراكي محض. ليس هو نسبي إدراكي ذهني محض. الوصف الإدراكي النسبي الذهني المحض يعني ماذا؟ يعني لا وجود له في الخارج، وجوده بلحظ ذهن اللاحظ وذهن الفرد، وإن كان متعلق بمعلوم معين. قد يقال أنه ليس ذا ولا ذا، أمر بين أمرين، فينضبط بهذا اللحاظ، لأن القواعد لعلوم اللغة بلحاظ نفس الألفاظ هي بمثابة الوصف الخارجي. لكن هو مع أنس أهل العرف، يعني أخذوا الذهنية العامة العرفية مأخوذة في الجملة، لا بمعنى أن القواعد علوم اللغة تكون رهينة للأذهان، لا، المفروض هي قواعد في نفسها منضبطة، بل بمعنى أن الذهن العرفي المفروض فيه أنه يختزن تلك القواعد اللغوية، بل بمعنى أن الذهن العرفي يختزن تلك القواعد. أما قدرة الذهن البشري أو العرف في استثمار وإعمال تلك القواعد، هذا لا يصل إلى درجة وقدرة الوحي، سواء في كلام القرآن أو في كلام المعصومين. هذا البحث ليس ترف علمي، بحث محل سجال وجدل بين الأعلام، لأن كل مثلا في موارد ظهورات تحليلية دقيقة ترى بعض الأعلام يستشكل أن هذا العرف لا يفهمه، فهل المدار فهم العرف أو المدار أي عرف؟ عرف الحاضر أو العرف عصر الصدور أو لا؟ ليس المدار العرف، المدار انضباط هذا الظهور طبق قواعد علوم اللغة. هذا أمر آخر جدا محل بحث، سيما إذا كان الاستنباط والاستظهار مبني على تحليلات قواعدية لغوية باستنتاج نظري، يعني باستنتاج لا ينسبق إلى الذهن بسرعة ولا يأنس الذهن العرفي ولا يأنس به بسرعة إلا بعد أن يتروى مليا كثيرا، يعلم ينبه الذهن العرفي بالكاد بعد ذلك يلتفت. فالمدار في الحجية إذن على ماذا؟ على انضباط بحسب قواعد علوم اللغة أو بحسب ذهنية العرف أو بين بين. بين بين بهذا المعنى يعني هو منضبط بقواعد علوم اللغة بحيث لو اطلع العرف بما لديه من مخزون تلك القواعد، اطلع على كيفية توظيف واستثمار توظيف واستثمار وإعمال تلك القواعد لأنس بذلك، أنس بذلك، وإن لم يكن يأنس بالنتيجة بسرعة ودفعة إلا بعد التروي مليا أو كرارا طبعا، لكن من دون إلغاء العرف تماما. العرف ليس بما لديه، العرف ليس بما لديه قدرة على أعمال قواعد، ما عنده قدرة كالقرآن أو كبيان المعصوم، ولكن العرف بما يحمل من مخزون ذهني نظري للقواعد النظرية لعلوم اللغة، لا بما يحمل من قدرة على إعمال تلك القواعد واستثمار تلك القواعد، بل بما لديه من مخزون. هذا بحث عميق وخلاف عميق بين سائر علماء العلوم الدينية، المفسرين فيما بينهم، المحدثين فيما بينهم، المتكلمين فيما بينهم، الفقهاء فيما بينهم، وهنا مجرى يعني أصحاب العلوم النقلية العلوم الدينية ولو متزجة في العلوم العقلية، هذا البحث محل سجان ومحل تجاذب ونقض وإبرام بينهم. ولربما هذه الفهرسة التي ذكرناها الآن إجمالا تضبط جهات البحث وأدلة كل قول والصحيح منها. أتصور طبعا ما أقول بهالسرعة، لكن اللي ذكرناه ملخص مركز مضغوط، في غوط على ضغوط يعني على كل كي واحد يتأمل يتدبر، وإلا أنت روح بعضهم هكذا شوف البقال يصدر، هذا هو الكلام الوحيد خطب به البقال، يصير خطب به البقال أي علاقة البقال ذهنيته هو مدار الاستنباط، هو ذهنيته مدار الاستنباط أصلا. حتى الأديب الأريب اللوذعي الألمعي فلان ليس المدار هو، لذلك هناك دوما مباريات في التحليل الأدبي والنقد الأدبي، علم يسمونه في علوم اللغة علم النقد الأدبي، وهو جامع لعلوم اللغة يعني. هذا علم النقد الأدبي كان قبل الإسلام في الجاهلية ولا زال، والسنوية يعقد في علم اللغة العربية سبحان الله من أيام الجاهلية إلى يومنا هذا، يعني من أسرار اللغة العربية التي قيضها الله لبيئة وجو اللغة العربية أنه لا زال هذا البحث موجود، النقد الأدبي. فالنقاد والناقد الأدبي بينهم مباريات في تحليل نصوص ومتون اللغات، النثر يعني الكلام. وطبعا هذا على كل حتى في غير اللغة العربية. فبالتالي هذا مما يدلل على أن إعمال القواعد علوم اللغة ليس مرهونا بالذهنية الساذجة العرفية، ولا ما كان مجال لمباريات النقل الأدبي. بين النقاد في بينهم مباريات يعني مسابقات، أو بين آخرين والناقد الأدبي اللوذعي الفطن ذو الحس الرهف هو حاكم قاضي بين مسابقات المتكلمين، مما يعزز ويدلل على أن موضوع الحجية في الظهور ليس ظهور الذهنية الساذجة العرفية، كما يقولون هم أئمة أهل البيت عليهم السلام: لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى نعرض له أو نلحن لنا نلوه. أي المهم عدة روايات هي: نعرض، نلحن، نلوح، فيعرف معارض كلامنا. المعارض يعني ترميشة، نوع الترميشة، رمش مثلا تعبير يعني رمش، كناية، كنيلة، شفر، هاي معناتها التعبير، مما يدل على أنه إذا استظهار أن كلامنا كالقرآن فيه ظاهر ولظاهره بطن ولبطنه بطن إلى 70 بطن. روايات كثيرة موجودة. على كل هو طبقات، درجة منا يدرك العرف، درجة أعمق يدرك الخواص، درجة أعمق الأعمق يدرك أخص الخواص، فلكل الدرجات. والذي يستطيع أن يغرف من هذا كل الطبقات حجة، لكن كيف تكون حجة؟ بحسب قدرة هذا المستمع أن يدرك تلك الطبقات ويدرك أعمال تلك القواعد. نعم بعض الحجج قد تكون معطلة مجمدة بالنسبة إليه لأنه لا يقدر على دركها، لكن ليست هي فاقدة للحجية. شبيه أن خبر واحد موجود في كتاب المجتهد أو الفقيه كلما فحص لم يوفق أن يقف عليه، بس هو هذا الخبر واحد موجود واصل وحجة. هذا على كل شبيه، لاحظوا حتى علوم الرياضيات، حتى علوم الفيزياء يقال بديهيات كل علم مطوي فيها كل المجاهيل، لكنه ليس في قدرة النوابغ استخراج كل تلك المجهولات، بل هي من قدرة المعصوم. وإنما أجيال البشر نابغ بعد نابغ يمشون نمليا نملا حركة نمل بعد نمل شوي شوي، لك فوق كل أيدي علم عليم. على كل البواطن، هذه طنطنة البواطن عندما تجلى تصبح ظواهر وتكون حجة. فالحجية ليست أسيرة جلاء دلالاتها في الأذهان، وإنما هي أسيرة لقواعد منضبطة في علوم اللغة. هو هذا مو نسبية ولا فيها ببية. الآن هاي اللي ذكرناه الأقوال، ليش ذكرت أنا؟ ليش ذكرت الأقوال؟ على أساس هذا اللغط العجيب الغريب المصارعة العجيبة إلى الآن ما انتهت بين علماء كل علم. تستطيعون أن تلتفتوا شلون وجه الصحة فيه، ما أي قول فيه صحة. هذا النوعي في أي وعي، نوعي في نوع وعي، نون وعي. هذا النوعي إذا كان بلحاظ مخزون الذهنية العرفية من قواعد صحيح، أما بلحاظ قدرة النوع في الإعمال الحجية تدور مدار ذلك، لا هذا خطأ. حجية علم الرياضيات ليست تدور مدار قدرة كل جيل حيث وصلت المسيرة العلمية أبدا، حجية قواعد الرياضيات تدور مدار تلك القوالب في نفسها، النفس الأمرية وتنضد وترتب وتراتب وتسلسل وتلاحق وترامي تلك المعادلات لأن تصل للنتيجة. أدركها من أدركها وجهلها من جهلها. هكذا في علم اللغة، وإن كان هذا بالنسبة إلى كثير أمر مستشبه، هذا تأويل، هذا تكلف، هذا تمحل، حل محمحل حل، هل مجرى التعبيرات هذه لا تغرنكم، لا تخشوها. إذا كان الآن الزمخشري اللي كتبه في الكشاف من أدركه؟ إلى الآن نكات عنده في الكشاف قليل يدركها، لكن كلها مستندة إلى تحاليل، مع أنه الزمخشري استفاد في هذه التحليلات اللي ذكرها في تفسير القرآن الكريم كثير من استفادها بفقرات من تبيان الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بالنص، العبارة موجودة. يعني بالتالي قبل الشيخ الطوسي كيف استفاده، ومعهم مجمع البيان الطبرسي كيف استفاده، وهذه قدرات غير معصوم، فكيف القدرات المعصوم؟ فإذا الوحي جيد، هذا الوحي، هذا الوحي نأتي إلى الوحي، هذا الوحي مستند على برهان أو لا، أو في وديان خب برهان. لذلك أنا أذكر هذا المطلب، دعوني أذكره، ما يخالف اليوم، دعونا في الظهور ما يحتاج نبدأ الحجج، الحجج يوم الثلاثاء نبدأ، دعوني أذكر هذا المطلب. أنا في رؤية القاصرة وقناعة القاصرة كل روايات أهل البيت الواردة في ذيل الآيات التي يعتبرها الكثير تأويلية تعبدية، كلها فيها إشارات إلى كيفية الاستظهار بشكل متسلسل إلى أن تصل إلى النتيجة التأويلية التي تبينها تلك الرواية، إلى أن تصل بنحو استظهار يعني. وإلى الآن للأسف يعني أجيال علماء الإمامية إلى حد ما ربما ساهموا لكن رحمة الله عليهم، ولكن لم ينجز هذا العمل. بيانات أهل البيت في ذيل الآيات هي عبارة عن استظهارات مستندة إلى قواعد استظهارية، لكن تلك القواعد لم يكن في قدرة البشر من أنفسهم استنتاجها واستثمارها وإعمالها في تحليل الآيات الكريمة، لأن لولا هذا المعلم الإلهي وهم أهل البيت، يعني معلم إلهي عينه الله يعني، لأنه إعمال العلوم، إعمال هذه معادلات، حتى معادلات عالم الخلقة الإلهية ليست بقدرة البشر بنحو لا متناهي، قدرة البشر دائما متناهية. لذلك علم البيان من العلوم، من العلوم الإعجازية العظيمة التي يمتن الله بها على العباد. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني ثالث نعمة عظيمة. الرحمن سورة يذكر فيها عظائم نعم الله، ثالث نعمة يمتن الله بها على العباد عظيمة جدا هو علمه البيان. علوم اللغة ليس علوم سهلة جدا، علوم معقدة وكثيرة ولمجرة. المهم هذا خلاصة يجب أن نلتفت إليه، أن ولذلك رحمة الله على السيد المرتضى في الشافي، كتاب الشافي كتاب قيم، السجال فيه ليس في سند الروايات، كتاب الشافي ليس السجال فيه في سند الروايات أو طريق الروايات. السجال في كتاب الشافي للسيد المرتضى كل منهج تحليلي في فقه النصوص العقائدية، انصافا منهج تحليلي جدا عميق. وإن للأسف هذا المنهج لم يكتب له أن يستمر بعمق وتنامي كثير، كثير يدور البحث حول أسانيد والمصادر. هذا طبعا مهم، أسانيد المصادر ما حد يقول غير مهمة، لكن ما بعد ذلك مهم هو هذا فقه النصوص، تحليل النصوص. هناك السيد المرتضى رحمة الله عليه يذهب إلى هذا المطلب، يقول الظاهر قسمان، ظاهر جلي لعموم الناس وظاهر خفي. عجيب، جمع بين الضدين السيد المرتضى، يقول ظاهر ويقول خفي، كيف ذلك؟ لا، لم يجمع بين الضدين. ظاهر بمعنى منطبق يعني مع المعادلات بالقوة، لو تأمل وتدبر العرف بالقواعد بشكل مرتب لظهر لهم لفهموا. خفي يعني خفي بالفعل، فإذن ليس وصفان متضادان. اي في ذلك هذا تعبير رحمة الله عليه سيد المرتضى، يقول هو سيد المرتضى أدلة إمامة أمير المؤمنين قطعية ظاهرة. قال إذن تكفرون كل المسلمين؟ قالوا لا نكفر بقية المسلمين، لأنها بسبب الدعاية المضادة والتخريب الإعلامي والمعلوماتي من سلاطين بني أمية والسقيفة وبني العباس أصبح خفي، بحيث لو تأمله العرف لجلى لهم، فهو ظاهر خفي قطعي خفي. هذا تمام الكلام في المجمل المبين، وصلى الله على محمد وعلى آله.